هو الدرس السابع والتسعين بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. انتهى الوقت في آخر درس لنا من دروس رياض الصالحين ونحن نشرح الحديث الذي يرويه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحن له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأكل بيده ويصافحه؟ قال: نعم. الشيء الذي ذكرناه في آخر الدرس أن هذا الحديث يدل على أن الانحناء، انحناء الإنسان لأخيه الإنسان ممنوع، ثم إن هذا المنع إما أن يكون على سبيل الكراهية التنزيهية وإما أن يكون على سبيل الحرمة. فإذا كان الانحناء قليلا بحيث لا يصل الإنسان إلى درجة الركوع فالانحناء كما قال العلماء في هذه الحالة مكروه، وأما إذا بالغ في الانحناء بحيث أصبح راكعا يعني وضعه يكفي في حالة الركوع أن يتصل اليدان إلى ركبتين فهذا الانحناء عندئذ محرم. وانتهى الوقت عند هذا الكلام. ما الذي نفهمه من ذلك؟ نفهم أن الإنسان يسلم على صاحبه ويبجله وينزل كل إنسان منزلته التي وضعه الله فيها، أمرت أن أنزل الناس منازلهم، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، على أن لا يتعارض ذلك مع هذا الذي ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل: ولكن ورد في الصحيح كما سنذكر الآن وعليه وسلم قبل يده بعض الصحابة ومن أهل الكتاب قبل والسلام، والتقبيل نقول التقبيل لا يصح. فإذا كان الرجل اليد وأردت أن تقبل يده تجلس كما يجري شهرة ثم تقبل يده، هل يقع انحناء؟ لم يحصل انحناء. وإذا كان الرجل واقفا وأردت أن تذهب في تبجيلك له إلى درجة التقبيل، تقبيل اليد، هنا إما أن على هذا الإنسان الصالح الذي تريد أن تقبل يده أن يمتنع، وفي هذه الحالة لن تحتاج إلى الانحناء، وإما أنه بسبب ما أب يريد أن يربي ابنه، أستاذ أيضا يريد أن يريد تلميذه على السمع والطاعة ونحو ذلك، ولم يمانع الأب ابنه من تقبيل يده أو لم يمانع الشيخ المريد من تقبيل يده، إذا فعلى الشيخ أن يرفع يده حتى يعين هذا الإنسان على تقبيل يده بدون أن ينحني. هكذا يكون الأمر، وهكذا كان يفعل العلماء الصالحون في هذه البلدة إلى عهد قريب. كان أحدهم إما أن يمنع الآتي من تقبيل يده، أو إذا كان بين الشيخ وبين هذا الإنسان صلة شيخ مع مريد أو أب مع ابن أو نحو ذلك، فإن الشيخ يرفع يده لكي ييسر لهذا الإنسان تقبيلها بدون أن ينحني، بل أكثر من ذلك يذهب الشيخ إلى أبعد من هذا، هو الآخر يقبل يده، الشيخ يقبل يده كما يقبل ذلك أيضا يده. هذا شيء كثيرا من أهل هذه البلدة يعرفونه، وكثيرا من الشيوخ رحلوا منه سنوات قليلة وقريبة، هكذا كانوا يصنعون. إذا فتقبيل اليد وارد كما سنذكر في الحديث الثاني على أن له آدابا وله حدودا. نعم. ولكن أيا كان الأمر لا ينبغي أن يكون تقبيل اليد سببا لانحناء الإنسان الذي يريد أن يقبل يده. أنا ممكن أن أجعل لنفسي هالة من التقديس والاحترام، فماذا أصنع؟ أرخي يدي ويأتي من يقبل يدي فيضطر إلى أن ينحني، وبذلك يفعل أمرين اثنين في نطاق ترجمته لتقديسي: أولا تقبيل اليد، ثانيا هذا الانحناء. ما الذي يمنعني إذا كان لابد من أن يقبل يدي هذا الإنسان من أن أرفع يدي له؟ ما الذي يمنعني من ذلك؟ لا يمنعني شيء إطلاقا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الانحناء في هذا الحديث وفي الحديث الآخر الذي يقول فيه: لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. معنى هذا الحديث: لا تقوموا لي القومة التي اعتاد الأعاجم أن يقوم بعضهم لبعض، لا تفعلوا ذلك. كيف كان الأعاجم ولا يزالون يقومون إذا أراد الواحد منهم أن يبجل الآخر؟ يقوم وينحني، هذا شيء معروف عند الأعاجم. حتى في الطريق إذا رأى الواحد منهم إنسانا يريد أن يبجله ويقدره ينحني انحناء كبيرا ويرفع يديه هكذا. هذه القومة التي اعتادها الأعاجم نهى رسول الله عنها، يعني نهي النبي ليس عن القيام مطلقا كما فهم البعض، ولكنه نهي عن نوع من القيام هو النوع الذي اعتاده الأعاجم غير المسلمين عندما يعظم الواحد منهم صاحبه يترجم تعظيمه لصاحبه بهذا الانحناء. فإذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم كما قال هو عن ذاته منع الناس من أن ينحنوا له كما يفعل الأعاجم، فكيف يتسنى لزيد من الناس أن ينحني لعمر من الناس؟ وليكن عمر من الناس عالما، وليكن صالحا، وليكن عظيما، وليكن مبجلا، لا يجوز، ما ينبغي هذا. إذا كان الانحناء انحناء بسيطا فهذا مكروه، وإذا بالغ في الانحناء إلى درجة الركوع فهذا محرم. ومع ذلك فقد قال العلماء إن الاستمرار على العمل المكروه يحول المكروه كراهة تنزيه إلى محرم. يعني استمرار 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 العمل المكروه يجعل مجموع هذا العمل واصلا إلى درجة التحريم. الآن ننتقل إلى الحديث الآخر. الحديث الآخر عن صفوان بن عفان رضي الله عنه قال يهوديا لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع آيات بينت، فذكر الحديث إلى قوله فقبل يده ورجله وقال: نشهد أنك نبي. في الواقع هذا الحديث رواه الإمام النووي كما ترون، ومن علماء الحديث من ضعف هذا الحديث، ونحن عندما يروي الإمام النووي حديثا والإمام النووي محدثا وفقيه وورع وهو مضرب المثل في الورع، نحن نعتمد على كلامه، وروايته لهذا الحديث دليلا على قوة هذا الحديث. وإن كان هنالك من العلماء من ضعف هذا الحديث لأن فيه عبد الله بن سلمة بن صفوان، نعم نقول هنالك من صححه وهنالك من ضعفه. وعلى كل، فلو فرضنا أن هذا الحديث ضعيف فعلا يدعمه ويقويه احاديث اخرى دلت على ان في الصحابة من قبل فعلا يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الضعيف يقوى بالاحاديث الاخرى، مثلا الحديث الذي يليه مباشرة وهو الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قصة طويلة يرويها عبد الله بن عمر ثم يقول فيها: فدنينا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. المهم ان تقبيل بعض الصحابة ليد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجملة ورد، وان ضعفنا بعض الاحاديث فلا نستطيع ان نضعف كل الاحاديث التي وردت في هذا السبب. طيب. وحديث صفوان بن عفان واحد من هذه الاحاديث، ان يهوديين كان قد سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم فاحب ان يعلم حقيقة امره فدخل عليه وسألاه، وهما من اهل الكتاب، سألاه بعض الاسئلة التي يعرفانها مما هو ثابت في التوراة. فلما اجابهما رسول الله صلى الله عليه وسلم تيقنا انه النبي الذي بشرت به التوراة وبشر به الانجيل، وكان موضوعيين. فدخل الاسلام واكبى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله، فقبل يد رسول الله وقدمه. الحديث ان صح فبها، والامام النووي ما رواه الا وهو يرى صحة هذا الحديث، وان كان ضعيفا يقويه الاحاديث الاخرى. ولكن ها هنا عدة امور ايها الاخوة. الامر الاول ان هذا الذي صح في السنة لم يتخذ ديدنا ولا عادة دائمة، فاعرفوا ذلك، يعني لم يكن بعد الصحابة وشانهم كلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأخذوا يده ويقبلوها، لم يكن ذلك عادة، وانما كان ذلك واقعة حال وقعت مرة مرتين ثلاث مرات عشر مرات عشرين مرة. نعم. ولم يرد الينا اكثر من ثلاثة واربعة احاديث هذا السبب اطلاقا. اذا ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم من ذلك ان اصل مشروعية تقبيل اليد ثابت، مشروعية تقبيل يد الصالحين ثابتة قياسا على تقبيل بعض الصحابة في بعض الاحيان ليد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. طيب. هذا الذي ثبت ثبت اصل المشروعية، ولم تثبت العادة المستمرة، وهذا شيء وذلك شيء اخر. دققوا معي الكلام الذي اقول، هما امران. تقول: هل ثبت اصل مشروعية تقبيل الله؟ نقول نعم. عباس عندما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا من الطائف ووقف يستريح في ظل شجرة في بستان، جاء فحاور رسول الله، ولما علم انه رسول انكب عليه وقبل ركبتيه، وذكر ذلك ابن اسحاق ونقله ابن هشام في سيرته. حديث صفوان بن عفان كذلك، الحديث الاخر كذلك. اذا اصل المشروعية ثابت. ثم شيء ثاني، حكم اخر: هل هذا الذي ثبت مشروعيته في الاصل ثبت انه عادة مستمرة اي تحل محل المصافحة؟ لا اطلاقا. فلم يكن من دأب اصحاب رسول الله رضوان الله عليهم ان يجعلوا تقبيل يديه برسول الله كلما دخلوا عليه بديلا عن مصافحته، لم يثبت هذا. وإنما ثبت ذلك في حالات في مناسبات. ونحن ندعو أنفسنا إلى تنفيذ هذا الأمر بحالات بمناسبات نعم، ولكن أن نجعل من ذلك ديدما مستمرا دائما ثابتا لا نستطيع أن نقول إنه أمر ثابت في السنة، أي لا تجعل من أصل المشروعية دليلا على سنية استمرار العادة، هذا شيء وذلك شيء آخر. مع العلم بأن للوالد أن يربي ابنه ويدربه على الأخلاق الفاضلة، إذا رأى الأب ابنه فيه شيء من الخيلاء، فيه شيء من الكبر، لا يكون للوالد بل على الوالد أن يبذل كل ما يملك من الوسائل التربوية ليحطم كبرياء ابنه في هذا، من وسائل التربوية المعروفة. ومن ذلك إذا رأى أن يعلمه أن يقبل يد والده، نعم، حتى تتهذب نفسه على أن لا يحرجه عند التقبيل فيحمله على أن ينحني، بل يعينه على أن يقبل يده بدون انحناء. كذلك الشيخ العالم الصالح الذي كان في نفسه مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى وله مريدون وتلامذة، ورأى ظاهرة الكبر عند بعض تلامذته ومريديه، لا مانع أبدا من أن يربي تلميذه أو مريده هذا بالوسائل التربية ليزيد كبرياءه، لا مانع من أن يدعوه أمام الآخرين إلى أن يقبل يده، إلى أن يقوم عنه إذا دخل، وربما طلب منه أن يخدمه خدمات معينة، وربما قال له أعطني هذا المعل مثلا، كل ذلك سائغ وجائز. على أن نعود إلى أفئدتنا، ما الدافع؟ ينبغي أن يكون العمل لوجه الله، وينبغي أن لا يكون رائدنا أن نغذي أنانيتنا وأن نغذي كبرياءنا من وراء هذا العمل، هذا كله سائغ وجائز، هذه وسيلة تربوية، لكن هذه الوسيلة التربوية الجائزة شيء، وأن تسري في المجتمع كله عادة سارية جارية هي أن يزن الناس كلما رؤية في المجتمع وكلما أراد الناس أن يسلموا عليه كلهم ازدحموا عليه ليقبلوا يده دون تفريق بين حال من التربية يربي فيها الأب ابنه أو يربي فيها الشيخ مريده والحالة العامة إطلاقا، لاحظوا الفرق. والنفس الإنسانية أيها الإخوان خبيثة دائما إذا لم يكن صاحبها ساهرا عليها حارسا لها تتكبر، كل نفس تنطوي على ما ينطوي عليه مشاعر فرعون، ثم إن الخوف يخفي ذلك والجرأة والجو الملائم يظهر ذلك. إن الإنسان الذي ربي على مشاعر العبودية بالله، هذه المشاعر مشاعر العبودية بالله تقلم أبصار هذا الإنسان، النفس عندئذ تخنع ثم تخنع وعندئذ تتحرر هذا النفس من كبريائها. لذلك الإنسان عالما كان شيخا أيا كان ينبغي أن يتهم نفسه كما يربي مريدا ينبغي أن يربي ذاته أيضا. الآن في كثير من الأحيان بعض الإخوة يعني يعتبون علي عندما يأتي أحدهم ليسلم علي، ربما قام ما يشبه العراق بيني وبينه في مسألة تقبيل اليد، وربما ظن البعض منهم أنني يعني بهذا أخرج من مذهب السنة والجماعة وأنكر المبدأ لا، هذا الذي اعتقده قلته اصل تقديم اليد مشروع، لكن لم يتشرع عادة ابدا بشكل من الاشكال. ما بين الصحابة ورسول الله لم تشرع عادة، فكيف بنا؟ انا اقول لهؤلاء الاخوة، اولا عملية تقديم اليد تستلزم المحنة، وانا ابوه باسم هذا الانسان عندئذ اشترك معه في رسول الله، انني انا السبب. هذا شيء. شيء ثاني، انا بشر ولست ملكا. عندما اجد ان كل هؤلاء الناس الكبار منهم والصغار كلهم ياتون فيقدمون يدي وينحنون الى اخره، شيئا فشيئا فشيئا ستستيقظ عوامل الكبرياء في نفسي وستجمع لي هذه النفس. واذا تعودت على هذه الحاله ثم جاء انسانا يصافحني هكذا اشعر بانه اساء الي. لاحظوا عندما اتعود دائما الناس كلهم يقبل يدي يقبل يدي، وفجأة دخل انسان وصافحني مصافحة عادية، فانظر الي باشمئزاز وربما قلت في نفسي ما قلة الادب هذه، هذا انسان قليل الادب، لماذا لا يقبل يدي كما يفعل الناس؟ لاحظ النفس ماذا تسمع؟ لماذا تريد ان تكون عونا لنفسي على كبريائها ولا تريد ان تكون عونا لي على نفسي؟ إذا تريد أن تكون أن يكون عونا لي على نفسي، أنا لو عشت إلى ما قبل الوفاة بدقائق لا أطمئن إلى أن لا تجمح بنفسي وتلبيني في أندية الهلاك، أبدا لا أطمئن. لذلك أنا مضطر أن أكون حارسا عليها. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان صحابة يفعلون بهذا بهذا الشكل إطلاقا. إذا تعظيم أهل العلم لا أقول وارد بل هو مطلوب، واحترامهم لا أقول هو وارد بل هو مطلوب وواجب، لكن احترام أهل العلم والله أيها الأخوة ليس بهذا الطريق أبدا. رب عالما تقبل يده صباح مساء، ولكن هؤلاء الذين يقبلون يده بعيدين كل البعد عن الاحترام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. احترام اهل العلم انما يتم باتباع نصائحهم، باتباع تعليماتهم، باتباع ارشاداتهم. هذا ان كانوا علماء عاملين، هذا ان كان علماء مستقيمين، هذا ان كان علماء عرفوا بين الناس وشهدت لهم العامة بالاستقامة على صراط الله والترفع عن حزيز الدنيا والترفع عن الشهوات والآياء والمغريات. هذا هو السبيل. لكن ماذا عسى ان يستفيد المجتمع من الاستقامة عن طريق تقليل الأيدي؟ لا، كثيرون هم الذين يقبلون أيدي كثير من العلماء، فهل الاحترام الحقيقي لهؤلاء العلماء موجود؟ لا، ما هو موجود. نعم. ثم إن العلماء أيضا مطلوب منهم أن يكونوا مثال التواضع الحقيقي، مثال التذلل الحقيقي على رحاب الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكونوا عكس ذلك. يعني هذا الشيء مطلوب. يعني نحن ما في أيسر من أن العالم من العلماء خلال شهر من الزمان يربي جماعة يحترمون يقدرون، يكون هو هالي من أخطر الهالات في حياته، ولما بيمشي كل من جنب منه وراه، ولما بيعد يكون واقفين قدام منه ويكون مثال تقديم اليد والرجل وما إلى ذلك. سهل هذا. المجتمع صلح؟ لا، ما صلح لهذا أبدا. ما صلح. صافح مثل ما تصافح صاحبك، بس انظر إليه إذا كان مستقيما فخذ من تعليماته، طبق من إرشاداته. إذا قال لك كن قيما في دارك على أهلك وأولادك، أي والله هكذا ينبغي أن أصنع. إذا قال لك إن الغش في المعاملة غير جائز، لا تخدع في متجرك الناس، لا تحاول أن تغطي الحرام بالحلال،
لا تحاول ان تخدع الناس وان تسرق حقوقهم، طبق ما يقوله لك هذا العالم، هذا هو الاحترام الحقيقي. لا تقبل يده، يصافحه مصافحة الند للند، لكن طبق تعليماته تجد نفسك عند الله مثال التقدير ومثال الاحترام ومثال التوجيه. ولكن عندما يجلس هؤلاء الناس في مجالس هؤلاء العلماء وهم يعظمون ويبجلون عن طريق تقديم اليد بمجالس روتينية كما يقولون، ثم إذا خرجوا كل يخرج إلى عادته وشأنه، التجارة فيها غش، المعاملات فيها انحرافات، سرقات، الرسائل. عندما يكون أحدهم وهو تاجر يجد أنه تعارضت صفقته التجارية مع أوامر الله، ينسى أوامر الله سبحانه وتعالى ويتعين ويعانق صفقته التجارية. هذا شيء واضح. وفي اليوم الثاني نعم يأتي وهو يحمل السبحة إلى مجلس الشيخ، يقبل يده ويجلس، نعم هكذا. ماذا يفيد هذا العمل عند الله؟ هل هذا اسمه احترام؟ هل هذا يسمى تبجيلا؟ هل هذا يسمى توقيرا؟ في ظاهر نعم، عند الله لا، الله لا ينكر به. الشيخ ينبغي ان يعلم هذا وينبغي ان يبين هذه الحقيقة للناس. انصياع العامة للعالم اعظم مظهر من مظاهر التبجيل له، واعظم مظهر من مظاهر التكريم له. نعم، ومرة اخرى اقول هذا عن العلماء العاملين الصادقين مع الله سبحانه وتعالى، واسأل الله ان يجعلنا خدما لهم، اسأل الله ان يجعلنا خدما لهؤلاء الناس. والخدمة لهؤلاء الناس ليست عن طريق تكوين الركبة ولا تكوين الرجل، وانما عن طريق الانقياد لتعليماتهم لتوجيهاتهم، هكذا يكون الامر. ايها الاخوة، هنالك حرف كثيرة في مجتمعاتنا واعمالنا الدنيوية، واشد ما اخشى ان تنقلب صلة ما بين العالم وتلامذته الى حرفة. افهموا هذا الذي اقوله لكم، هذا اشد ما اخشى. يعني كما ان رجل من الناس له زعامة في مجتمعه وله عزوة بين اسرته واهل حيه، ومن خلال ذلك يرى شأنه الدنيوي ويتمتع وتتحقق مصالحه. حرفة، هذه حرفة ممارسة الزعامة وممارسة الامور التي تجعل له هالة تخدم مصالحه، هذه حرفة. وصور الحرف الدنيوية من هذا كثيرة، حرف دنيوية. لكن الشيء الذي اخشى واسأل الله عز وجل ان يعافينا من ذلك، ان تتحول صلة ما بين العالم ومريديه او تلامذته ايضا الى حرفة. فالعالم يجعل من المريدين الذين من حوله جسرا لمصالحه، والمريدون ايضا يجعلون من صلتهم بالشيخ ايضا وسيلة لمصالحهم، والكل يمتط الدين، والدين لا علاقة له يتيم بين هؤلاء واولئك. انا اسأل الله ان لا يجعلنا نصل الى هذه الحالة، لكن ينبغي ان نعلم اننا مهددون لهذا الامر وملاك هذا كله. يعني الضمانة لكل ما اقول شيء واحد، الاخلاص لوجه الله. فمن اخلص لله ان كان شيخا ربى تلامذته على هذا الذي نقول، وان كان مريدا الزم نفسه ايضا بهذه الاداب التي علمنا اياها شرعنا الحمد. عندما يوجد الاخلاص تنمحق كل الاغراض وكل القصود وكل الاهداف الدنيوية الاخرى. نعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان لا يفقدنا لذة الاخلاص، وان يكرمنا بنشوة العمل لذاته لوجهه، وان يجعلنا لا نرى في الكون الا المكون سبحانه وتعالى، عندئذ يعيش هذا الانسان مع شرع الله سبحانه وتعالى. نعم، اذا فقد قبلت يد رسول الله وقبلت ركبة يد رسول الله، وهذا شيء مشروع، ولكن هذا الامر لم يتخذ يوما ما ديدنا ولا عادة. فلو ان ولدا به لشيخه وتكريمه لشيخه فانقض على يديه ورجليه يقدرها حسنا، لكن انتهى فعل هذا. ويجعل من عادي روتينية يعني بروتوكول، يعني في بروتوكول السلام على المشايخ يعني لا، ما كان هذا البروتوكول موجود بين الصحابة وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه زيد فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله. زيد بن حارثة الذي كان يلقب حب رسول الله وهو كان متبنى رسول الله في الجاهلية، ثم لما نسخ التبني أصبح حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء زيد بن حارثة إلى المدينة وكان غائبا عنها، يعني كان مسافر دخل المدينة، جاء إلى رسول الله فقام النبي عليه الصلاة والسلام يجر ثوبه. قفوا معي عند كلمة يجر ثوبه. إذا النبي كان في بعض الأحيان يرتدي ثوبا يجره، وهو الرداء الذي يلبس فوق ما نسميه اليوم بالجلباب. الجلباب الرداء الذي نلبسه، هذا هو الثوب الذي يعنيه الراوي. نعم، يجر ثوبه. والمراد مهم النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يمشي في السوق دائما سوق مجرور، لا، لكن النبي قام رأسا ومن شاقه إلى زيد بن حارثة لم يبال أن يأخذ ثوبه ويضمه إلى جسده، نعم، بل استرسل ثوبه وراءه من شدة الاستعجال لرقية حبه سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه. سلم عليه، كيف كان سلامه؟ قبله وعانقه، جائز، وهذا ثابت. وقد قلنا في الدرس الماضي إذا كان صاحبك آتيا من سفر فلا مانع من أن تقبله، بل مضت السنة بذلك، ولا مانع أيضا من أن تعانقه، مضت السنة بذلك. وإذا صادفك هذا الصديق وهو في البلد ذاتها لكن على شوق، على شوق، لا مانع من أن تبث شوقك إليه بهذه الطريقة فتقبله مرة وانتهيت، لكن ما تجي كل يوم كل يوم كل يوم عندما تلقاه تعانقه وتقبله، أو مثل تقبيل اليد لحكمها. الأصل مشروع بالمناسبة بالأحوال. نعم، كما قلت مثلا صاحبك هذا كان مريضا وأذل من مرضه، ثم رأيته معافا بعد أن كان طريح الفراش، فاهتز الشوق إليه بين جوانحك فأقبلت إليه وعانقته وقبلته، لا مانع من ذلك إطلاقا. لكن لا تتخذ من ذلك ديدنا. وقد قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا استقبل جعفر بن أبي طالب عندما عاد من الحبشة في آخر غزوة خيبر، وخرج إليه سيدنا رسول الله يقول والله ما أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. هنا أيها الأخوة يثور سؤالا بين الناس في الأذهان، طيب هل للإنسان أن يقدر أرحامه أيضا، ابنته أخته، يعني الرجل هل له أن يقبل الأنثى من ذوي الأرحام؟ جواب نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر البخاري في كتابه الأدب المفرد كان إذا دخل على فاطمة قامت إليه فقبلها رسول الله وأجلسها وأجلسته في مكانها، كذلك إذا دخلت هي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الأصل الجواز، ولكن يشترط أن لا تكون هنالك حوافز لهذا التقبيل إلا الحافز الإنساني الصافي من الشوائب. فإذا أحس زيد من الناس أنه عندما يقبل مثلا قريبته التي يحرم عليه زواجه منها، مثل اخته، مثل بنته، مثل كنته مثلا، ووجد ان هنالك شوائب داخل في الهدف، وان غرائزه تستثار عند ذلك. هنا في هذه الحالة يحرم لعارض، يحرم لسبب عارض، غير ممن لا يعني تجري في نفوسهم وتستثار الغرائز بين جوانحهم، وانما الدافع انسان مجرد، لا مانع من ذلك. هذا هو الحكم الشرعي. ومع ذلك فما ينبغي ان يتخذ هذا ديدنا، وانما يكون ذلك بالمناسبات. ومن ابرز المناسبات قدوم قريبك صديقك من سفر بعد غياب في هذه الحالة، نعم. ويقاس على ذلك ان تكون بعيد العهد به، في صحيح داخل البلد لكن زمان ما اجتمعت فيه، وانت في شوق اليه، كذلك يقاس على هذا، على هذه الحالة، نعم. ثم قال وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. لا تحقرن من المعروف شيئا، اي يعني رجل معه تمرة، رجل فقير يقدم يطلب، اعطاه تمرة، رجع لحياته، شو هي التمرة؟ عيب، شو ما لازم تتعطيها؟ لا، انت خالفت شرع الله. لا تحقرن من المعروف شيئا، هذا جهد استطاعتك وهو عند الله يساوي شيئا كبيرا، لان المقياس ما تستطيع، لا المقياس ما يرى، نعم. ثم قال ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، زيد من الناس ليس معه مالا، ليست معه يعني سلع مادية يكرم بها المحتاجين او اخوانه، طيب ماذا يصنع؟ يلقاه بوجه بشوش، نعم. هذا الوجه البشوش الذي يلقاه به من المعروف عند الله سبحانه وتعالى، وهذا الوضع ينطبق على مثل ما يقوله الشاعر: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليحسن الحمد ان لم يحسن الحال. يعني قل ذا كلاما جميل ومنطقا جميل ووجه باسم، تجد ان الله سبحانه وتعالى كتبك من المتصدقين، نعم. الواقع ايها الاخوة ان ديننا الاجتماعي يقوم على دعامة مشرقة ما مثلها دعامة، هي الخلق الفاضل، هي الابتسامة المشرقة التي ينبغي ان لا تغيب جهد الاستطاعة عن وجه الانسان ابدا. الم تسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكم لم تسعوا الناس باموالكم فاتسعتم منهم بسطة الوجه وحسن الخلق. اذا اردتم ان تشتري قلوب الناس باموالكم لا تستطيعون، المال قليل والحاجة الى شراء القلوب كثيرة، لكن امامك السبيل الاخر يقوله صلى الله عليه وسلم، وهو بسطة الوجه وحسن الخلق. فاذا رأيت انسانا اوتي حسن الخلق في تعامله مع عباد الله سبحانه وتعالى، الطاغين والعاصين والمنحرفين، فاعلم ان هذا الانسان كتبه الله من الصديقين ومن المتصدقين، نعم. لاحظ الربانيين من عباد الله هكذا كانوا كلهم. اذكر ايها الاخوة مشهدا في حياة والدي قبل وفاته بما يقارب سنتين، دخل عليه انسان ذو مرتبة عالية مصرف على نفسه، مصرف على نفسه بمعنى الكلمة، دخل يزوره هكذا يعني بمستوى يعني يرى من نفسه شيئا كبيرا، ولما جلس قال له العبارة التقليدية الشائعة المعروفة: بإنا يا شيخي لأن نحن مصريين. ماذا قال له والدي؟ والدي معروف كيف كان؟ قال له: أنت تقول نحن مقصرين، لعلك تظن أنني لست مقصرا، لعلك قد اغتررت بلحية الشيخ ملا والسبحة التي بيده والسجادة التي أمامي، فقلت في نفسك أنا مقصر، يا هذا الشيخ مقصر، يا هذا من منا ليس مقصرا في جنب الله؟ لا تغرنك لحيتي، لا يغرنك مظهري، لو دخلت الى ما في نفسي ورأيت تقصيري لرأيت شيئا عجيبا. كلنا مقصرين وانا اول المقصرين في جنب الله، ولكن اقول لك ان كنت تقول انك مقصر بصدق وانت تشعر بالاسى والحزن بسبب تقصيرك، فانا ابشرك بان الله سبحانه وتعالى سيغفر لك تقصيرك وسيصلح لك حالك. لاحظوا هذا الاسلوب ايها الاخوة. الرجل دخل من علي عندما سمع هذا الكلام ورأى هذا الانسان الذي لا يقول هذا الكلام متصنعا ابدا، يعني مو بيصنع ماتي الكلام حتى يبجر اكثر، لا لا، هو يقول وهو يعتقد انه فعلا مقصر اكثر منه. عندئذ جاب الرجل وتحول الى حالة اخرى. هل تعلمون ماذا كانت كلمته الاخيرة في هذه الزيارة؟ قال له يا سيدي انا مقصر، اعطني وردا لكن ارجو ان يكون وردا قليلا على قدر وضعي، استطيع ان التزمه واستطيع ان اصابر عليه. واعطاه الوالد فعلا هذا الورد، والذي اعرفه بحسب الظاهر ان الرجل مصابر الى اليوم على هذا الورد. هذا الانسان كيف انجرف؟ بحسن خلق، بطلاقة الوجه، بهذا التواضع. لو انه نظر الي هكذا قال هذا جاي متكبر، انا بيرجو التكبر اللي هو اكثر من هيك، نعم، واخذ ينبهه الى انحرافه والى تقصيره والى والى والى، وربما كسره ايضا، نعم. اذا لخرج الرجل وهو اكثر بعدا عن الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة. لهذا الكلام تتمه وسناتي عليها ان شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.